أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس بحوث في علم الكلام الجديد، العلم والدين. في الدرس الماضي طرحنا السؤال التالي، وهو كيف نعرف العلم؟ ما هو أفضل مدخل لتعريف هذا النشاط المعرفي المتميز عن بقية النشاطات؟ وقلنا أفضل مدخل لتعريف العلم هو أن ندخل من المدخل الذي بدأ في الربع الأول من القرن العشرين، وهو من إشكالية التمييز، the demarcation problem. من خلال إشكالية التمييز تصدى مجموعة من العلماء ومجموعة من الفلاسفة ومجموعة من علماء اجتماع العلوم لكي يجيبوا على سؤال: ما الذي يميز النشاط العلمي بالمعنى scientific عن الأنشطة المعرفية الأخرى للإنسان؟ فهناك عدة محاولات داخل إطار هذا السؤال ما الذي يميز أو مشكلة التمييز، عدة اتجاهات لمحاولة تعريف العلم. انتخبنا أحد هذه المداخل وهو الذي بدأنا فيه بالأمس، وقلنا بأن هذا المدخل يميز المعرفة العلمية عن بقية أنواع المعارف الأخرى عند الإنسان أو النشاطات المعرفية الأخرى للإنسان، أنها معرفة تستند على حقائق حسية تستنبط منها النظريات. وبينا أربعة أركان موجودة في هذا التعريف. الركن الأول هو الحس، وما المقصود بالحس، وماذا يعني التواصل الحسي مع العالم الخارجي والذي تتميز فيه المعرفة العلمية، وثانيا الملاحظة، وكيف أنها ليست ملاحظة عابرة وإنما هي ملاحظة دقيقة تحاول أن تكون متاحة للجميع، وهذا لا يكون إلا عبر فكرة التجربة. فهنا صار علم حسي تجريبي، والتجربة تعني التحكم بالظاهرة وإمكانية إعادتها والتكرر منها والتأكد. ثم المرحلة الرابعة والأخيرة أو الركن الرابع والأخير في هذا التعريف، أن المعرفة العلمية تتميز أنها ليست انطباعا واحدا، وإنما هي تعتمد على مبدأ الاستقراء. ومبدأ الاستقراء يعني الإكثار من تكرار التجربة إلى حد معين، ومن خلال هذا الحد ننتقل لصناعة القانون أو لتشكيل النظرية. فإذا سمة أو جوهر المعرفة العلمية أنها معرفة حسية تنطلق من حقائق حسية لاستنباط النظريات والقوانين. اليوم أريد أن أقف عند محطتين. المحطة الأولى أريد أن أبين بناء على هذا التعريف لهذا النشاط المعرفي ما هي سمات ووعود هذا النوع من النشاط المعرفي، هذا النشاط الذي تميز في تركيبته، تكون من حقائق حسية وملاحظة وتجربة واستقراء، صارت عنده سمات متميزة عن أنشطة المعارف الأخرى، الأنشطة المعرفية الأخرى، وصارت عنده وعود في نفس الوقت. هذا النوع من النشاط بدأ يعطي وعود أو توقعات أن هذا النوع من النشاط إذا جرى سوف نحصل على كذا وكذا الذي لا نحصل عليه من قبل أنشطة معرفية أخرى. ففي المحطة الأولى سأتوقف عند السمات وعند التوقعات أو الوعود التي يعدها هذا النموذج المعرفي. في المحطة الثانية سوف أبدأ من التحديات التي يواجهها تعريف العلم على أنه معرفة حسية تجريبية. في مشاكل تحديات يواجهها. من مجموع هاتين المحطتين ومن ثم في الدروس القادمة من خلال محاولات معالجة هذه التحديات راح يتطور عندنا، يتعمق عندنا فهم هذا الشيء الذي يسمى بالعلم. هذا الهدف اللي احنا بنمشي عليه، يعني كل مسيرتنا الآن احنا بنفهم ما هي هذه الظاهرة المتميزة في النشاط المعرفي الإنساني والتي تسمى بالساينس، بالعلم. شنو مميزاته؟ هو شلون صاير؟ طيب، فخلونا نبدأ من المحطة الأولى وهي محطة السمات. بماذا تتسم هذه المعرفة؟ طيب، من خلال التعريف اللي بيناه في الدرس الماضي والتوضيحات التي قيلت، أول سمة لهذه المعرفة هي سمة مستقاة من اسمها، أنها معرفة حسية مادية ملموسة قريبة من الحقيقة بالمقارنة لغيرها. هذه السمة التي يدعى لهذه المعرفة أنها معرفة مادية حسية ملموسة. ملموسة الحين نوع اللمس، مو اللمس يعني قابل للقياس، يعني شيء يقاس، أقدر أعطيه صفة كمية معينة، أقول هل كم موجود هني، أقدر أقيسه، وبناء على ذلك هذا يجعلها بناء على هالإدعاء وهالسمة أنها أقرب إلى الواقع باعتبار أنها هي شيء محسوس، فهي أقرب للواقع. فهذه السمة الأولى وهي الحسية. وربما البعض يدعي ليس فقط أنها قريبة من الواقع، البعض قد يدعي أنها الطريق الحصري للواقع باعتبار أنه إذا الواقع مادي فهو الطريق الحصري لدراسة الواقع، لأن الواقع مادي، هذا المنهج يدرس الواقع المادي بهذا النمط من النظام والدقة والتجربة والاستقراء وإلى آخره. فأول سمة، يعني هذه السمة فيها صورة معتدلة فيها صورة متطرفة. الصورة المعتدلة تقول أن سمة هذا النشاط أنه هو حقائق مادية ملموسة قريبة من الواقع المادي، البعض يقول هو الطريق الحصري. السمة الثانية لهذه المعرفة أنها موضوعية، ويقصد من الموضوعية لأن هذه المعرفة تعتمد على الملاحظة والتجربة، والتجربة تعني إتاحة هذه المعرفة للجميع. فهذه المعرفة تدعي أنها ليست معرفة شخصية، وإنما نقلت الانطباع الشخصي وحولته إلى شيء موضوعي، بمعنى الجميع قادر أنه يختبره، الجميع قادر أنه يتأكد منه، الجميع قادر أنه بتعبيرهم يتحقق منه، verification، يقدرون يتحققون أنه هذا الانطباع اللي صار عند العالم في المختبر أنت تقدر تشوفه، كلنا نقدر نشوفه. فخرج من إطار الذات والسبجكت إلى إطار الموضوع والأوبجكتيف، صار شيء أوبجكتيف، صار شيء موضوعي موجود للجميع. فهذه السمة الثانية. وهذه السمة يعني عندما ينظر إليها، ينظر إليها أن هذا العلم غير متحيز، هالنوع من المعرفة غير متحيزة. ليس مهم أنت شنو نفسيتك، شنو خلفيتك الثقافية، من وين أنت جاي، كلنا إذا يعني أدينا هذا، اتبعنا هذا المنهج، ما يهم أنت من وين، راح نوصل نفس النتيجة، لأن الموضوع خرج من دائرتي الذاتية. هو مو مشاعر، مو مفاهيم، مو لغة، هو شيء صار موضوعي للكل، الكل يقدر يشوفه ويحتكم إليه. وهذا ما يعمله الفيزيائيون هذا اليوم. اليوم الفريق الفيزيائي مكون من تيم منوع من مختلف أنواع الأشخاص كثقافة ولغة وغيره، بل تشكيل المنظمات العالمية العلمية كما يدعى أن هذا هو تطبيق لهذه الفكرة، أنه صارت العلم موضوعي. أنا ما أحتاج أكون مسلم حتى أفهم هذا الشيء، ولا أن أكون مسيحي، ولا أن هي تجربة شخصية، مو شيء أنا يعني أخوضه، مو صلاة أنا أنغمس فيها وأعيش تجربة وأقول لك ترى أنا شفت شيء أنت ما شفته بس ما أقدر هالشيء أراويك إياه، ولا هي تجربة فنية يعني أنا تذوقت لوحة معينة، أو من يسمعون للموسيقى أو شيء يقول تذوق حس معين في موسيقى، زين ننقل لي إياه، عطني إياه كأرقام، يقول أنا أعطيك إياه كأرقام بس ما يعطيك التجربة. هني العلم يقول لك أنا مو كذي، العلم يقول لك أنا الشيء اللي جربته راح أحوله إلى شيء أنت تقدر تشوفه وتتأكد منه، بالتالي موضوعي بمعنى غير متحيز متاح للجميع، هذا معنى الموضوعية هني. رقم ثلاثة، السمة الثالثة لهذه النظرية أو هذا النشاط الساينتفك، السمة الثالثة أنه نظرية وقانون، بمعنى هو ليس مجرد معلومة جزئية لشيء معين، وإنما بفضل الاستقراء اللي هو عصب هذا المنهج، قادر هذا المنهج على أن يخرج من إطار النموذج اللي قدامه، القضايا اللي جربها، إلى أن يعطي حكم عام. فهو بفضل الاستقراء والتجربة وتكرارها قادر على صناعة النظرية. صناعة النظرية يعني التعميم، الجنراليزيشن. الجنراليزيشن يعني أنا قادر أن أعطي حكم عام، وبالتالي أنقل معرفة الإنسان من شيء جزئي إلى شيء عام. فأنا يعني من خلال تجربتي لألف حديدة بعد راح أقولك ترى كل حديد تمدد بالحرارة، أعطيتك معلومة تتجاوز الأجزاء اللي أنا فيها، وهذا مرة أخرى راح يختلف عن أنماط المعرفة الأخرى على حسب ما يدعى، مثلا التجربة الدينية، التجربة الفنية، كثير من بعض المجالات تجارب شخصية تبقى تجربة شخصية. أما أنا في الطب لا، أقول لك ترى كل واحد يحوش في الإنفلونزا شلون تتعامل وياه، أنا في الهندسة أقول لك ترى كل المواد عندك بهالمقدار وبهالسعة وكذا تقدر تسوي فيها صاروخ وتقذفه ويوصل لدرجة أو تصعد فيه للسماء. فرقم ثلاثة هي النظرية والتعميم، وهذا يرجع لفضل الاستقراء. رقم أربعة من سمات هذه المعرفة العلمية هي القدرة التنبؤية، يعني أنا مو بس أعطيتك قانون، أنا أعطيتك قانون ومع تراكم القوانين اللي تدرس الظاهرة صار الإنسان عنده قدرة على أن يتنبأ بموضوع الدراسة، فيقدر يتنبأ. يعني إذا أنت تقول لي عندي إنسان يتعرض لهالنوع من الأشعة، أقدر أقول لك أن في نسبة بهالمقدار أنه سيصاب بالمرض الفلاني. عندي إنسان يتغذى على مثلا الزنك بهالمقدار وهو هذا وضعه، أقدر أتنبأ لك أن خلال الفترة راح يكون عنده هالقوة من هالبروتين، هالكثر من هالفيتامين، هالكثر من، أعطيك قدرة تنبؤية. فأتنبأ، هذه المعرفة تعطيني قدرة على التنبؤ، ليس رجما في الغيب ولا تنجيم ها ولا احتمالات يعني كذي عشوائية، لا، بسبب بفضل كل السمات السابقة صار الحين عنده قدرة على أنه يعطيني التنبؤ. هذه أربع سمات رئيسية للمعرفة العلمية اللي هي المعرفة الحسية التجريبية الاستقرائية، هذه أربعة سمات لها. أما الوعود بناء على ذلك، يعني بناء على هذه السمات توجد مجموعة من الوعود والتوقعات من هذه النظرية. الوعد الأول أو التوقع الأول أن هذه المعرفة هي أفضل طريق موجود اليوم بين أيدينا لمعرفة الواقع، ما في طريق أفضل منه، لأن هذا الشيء إذا كان مادي ويصل إلى أقرب نقطة ممكنة للواقع وموضوعي وقادر، عليكم السلام، وقادر على صياغة نظرية وتعميم ويتنبأ، فهذا أفضل ما هو موجود من النشاطات الذهنية أو المعرفية للإنسان. فهذا هو الوعد أو التوقع الأول. التوقع الثاني أو الوعد الثاني أنها معرفة عقلانية. والمقصود من أنها عقلانية أي أن هذه المعرفة بهذه السمات هي أفضل ما يمكن أن يعتمد عليه الإنسان في قراره العملي وقراره النظري. في قراره العملي يعني إذا أنا قادر أعطيك إحداثيات دقيقة أنت شلون توصل إلى المنطقة الفلانية، هذا أفضل تعتمد عليه في قرارك، ولا أنك تعتمد على تجربة واحد آخر خاض التجربة، ولا على علم مبني على استقراء وتجارب عديدة وغيره. تعال لجانب التشافي، تأخذ أي دواء أفضل؟ هل تأخذ بيض وكركم مثل ما العيايز يسوون وترهم في مكان معين وهو مبني على تجارب، لكن تجارب شخصية ما أعيد دراستها ما استقرأت غيره، ولا تروح تأخذ مثلا من شركة فايزر عندهم مرهم زين لمرخي العضلات، هذا اللي تعتمد عليه؟ راح تعتمد على ذاك لأن ذاك مجرب قريب من الواقع غيره. فإذا السمة الثانية أو عفوا الوعد الثاني أن هذه المعرفة عقلانية، بمعنى أنها أفضل ما يمكن أن يستند عليه الإنسان في قراره العملي وقراره النظري. النظري يعني أنا شلون أبني فهمي للحياة، شلون أبني معتقداتي إذا كانت تستند على أساس علمي وقريب من الواقع ومعرفة، فأكيد أبني على المعرفة لا على الجهل. فإذا هي عقلانية. فإذا سمتين عفوا وعدين توقعين لهذه المعرفة، هي أفضل معرفة موجودة، هي عقلانية. هذه السمات والوعود. طيب الآن هذا ينقلنا بعد معرفة السمات والوعود ينقلنا إلى المرحلة الثانية، وهو ما التحديات التي يواجهها هذا التعريف. هذا التعريف قال بأن المعرفة العلمية هي معرفة حسية تجريبية استقرائية. هذا التعريف واجه انتقادات جذرية ومتعددة ومن مختلف الأبعاد. يعني الأركان الأربعة، الحس في نقاش، في انتقادات وجهت لقدرة الإنسان على المعرفة الحسية. بالنسبة للملاحظة في انتقادات وجهت للملاحظ أنا. بالنسبة للتجربة وتصميمها وآلياتها في انتقادات وجهت للتجربة والتصميم وغيره. بالنسبة للاستقراء هنا كان المقتل. المقتل لهالتعريف بدأ من النقد الذي وجه للاستقراء. أنا راح أتجاوز الانتقادات التفصيلية حق الأركان الثلاثة الأولى وأتوقف عند الانتقادات التي وجهت لعصب هذا المنهج المعرفي وهو الاستقراء. نحن قلنا بأن المنهج المعرفي للعلوم للمعرفة العلمية يعتمد على فكرة الاستقراء. أنا أكرر التجارب فأستقرأ، من الاستقراء أنا أوصل إلى نتيجة. الانتقادات على المنهج العلمي التجريبي بدأت وكانت المقتل في وين؟ في الاستقراء. من الاستقراء نشأت انتقادات أخرى راح نوقف عندها ونشوف المعالجات التي قدمت، بس خلونا اليوم نوقف عند إشكالية الاستقراء باختصار ثم بتفصيل. باختصار، مشكلة الاستقراء في العلم بشكل عام هي مشكلة قديمة، يعني من أيام أرسطو لما نقسم أرسطو المعارف، ومن المعارف هي المعارف المجربات والتي تعتمد على الاستقراء. قال في مشكلة موجودة في الاستقراء وتحتاج إلى حل، لكن هو ما اهتم بحلها، قدم حل راح نبينه حل سريع، وما وقف وايد لأن المنهج المقابل اللي هو الاستنباطي أو القياسي كان هو المنهج الأكثر شيوعا في تفكير اليونانيين وبعد ذلك بنسبة أو بأخرى في الحضارة الإسلامية، وثم كان متجذر في أوروبا العصور الوسطى وعصر النهضة قبل أن يبدأ النقد العميق على منهج أرسطو. لكن اللي بقوله أن المشكلة معروفة قديما، لكن المشكلة هذه صارت مشكلة موضوعة في الواجهة ومحرجة للعلماء على يد الشكاك الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم. ديفيد هيوم أعتقد كان يعيش في سنة 1700 تقريبا هذا المحاري. فعرفت الإشكالية الاستقراء بإشكالية هيوم، والبعض يقول، البعض من التاريخ من مؤرخي الفلسفة ومؤرخي العلوم يقولون لا يزال العالم الغربي يعيش على إشكاليات هيوم. يعني صار لحين 300 سنة العالم الغربي جذر مشاكل الفكرية هو هذا الفيلسوف الشكاك، حيث شكك هذا في العلم وشكك في الأخلاق وشكك في الإله، ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم هالحضارة قاعدة تدور على المشاكل هذا اللي بلورها. هذا يعني نوع من الاختزال الملمخ 100%، بس اختزال وايد يعني صغر المشكلة. بس هو فعلا من يوم إشكالات ديفيد هيوم والحضارة هذه قاعدة تمشي بطريق ثاني. زين، خلونا نوقف عند مشكلة الاستقراء سواء بطريقة هيوم أو بطريقة أرسطو، بس خلنا نفهم وين النقد الذي وجه على المنهج العلمي هذا الاستقراء، وشلون قوض السمات والوعود. قوض السمات والوعود. أول شيء خلنا نبين الاستقراء شلون يشتغل. شنو معنى الاستقراء؟ احنا عندنا الاستقراء نوعين، في استقراء كامل وهو أني عندي عينة معينة أعدهم كلهم. الحين أنا أقدر أسوي استقراء كامل لهالغرفة وأقول أن كل الموجودين في هذه الغرفة لابسين دشداشة. هل المعلومة صحيحة؟ يقين؟ يقين، كل الموجودين لابسين دشداشة. هذا الاستقراء ما في نقاش عليه، خلوه على جنب. أما الكلام كله وين؟ في الاستقراء الناقص. فكرة الاستقراء الناقص أن أنا أتبع ظاهرة لكن ما أقدر أوصل لها كلها، أتبع مجموعة من أفرادها، بعد تتبع في درجة معينة أنتقل من هذا الجزء إلى حكم عام. مثلا أنا أي وأختبر 1000 حديدة وأحطها على اللهيب والنار وأشوف أن كلهم لما حطيتهم على اللهيب والنار شون صار فيهم؟ تمددوا. فأطلع إلى حكم عام أقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة، مع أن أنا جربت بعض بس انتقلت إلى حكم كل. هذا معنى الاستقراء الناقص. زين، السؤال المطروح، ما الذي يبرر لأي إنسان أن ينتقل من الجزء إلى الكل؟ تجربت 1000، ليش تعطي الحكم على 1000000000؟ ما الذي يبرر هذا الانتقال؟ هنا طرحت 3 مبررات. المبرر الأول هي قاعدة عقلية، هذه القاعدة العقلية تقول بأن الصدفة لا تكون ولا تحدث بشكل دائم ولا تحدث بشكل كثير، يعني مو دائما هنالك صدفة ولا الصدفة تحدث بشكل كثير. فيقولون الصدفة أو الاتفاق بتعبير القدماء لا يكون دائميا ولا أكثريا. يعني أكثر الأشياء في العالم وغالبا الصدفة ما تتكرر، يمكن في صدفة واحدة تتكرر، صدفتين، 5% من طبيعة الأشياء أن فيها شيء صدفة لو افترضنا، لكن الصدفة كقاعدة عقلية، هذه الصدفة تقول، هذه القاعدة تقول الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. بناء عليه إذا أنا جربت 1000 عينة هني أنا أستبعد عقليا أن يكون كلهم تمددوا بالحرارة محض صدفة، فأقول إذن كل حديد يتمدد بالحرارة. أو أستند على قاعدة ثانية وهي أيضا قاعدة عقلية، وهي قاعدة العلية. بمعنى شنو؟ بمعنى أن الحديد تمدد بالحرارة، حديد رقم واحد، حديد رقم اثنين تمدد بالحرارة، حديد رقم ثلاثة تمدد، لي ألف كل حديد قاعد يتمدد بالحرارة. زين، هذا ألا يجعلني بشكل معقول أقول أن الحرارة سبب التمدد؟ ما كان في سبب ثاني، أنه هي علة. يعني هذا الترابط والاقتران اللي صار فيما بين الحديد والتمدد، عفوا حرارة وتمدد، حرارة وتمدد، حرارة وتمدد، ألا يكشف وجود علة؟ فهذا المبرر الثاني وهو العلية، أن في علة. المبرر الثالث هو التشابه بين الأشياء. يعني إذا كان الحديد اللي موجود عندي هنا بنفس الحديد اللي موجود في أمريكا، بنفس الحديد اللي موجود في العراق، بنفس الحديد الموجود بالشام، نفس الخواص، وأنا جربت على هذا وجربت على ألف واحد من هذا وعطاني نتيجة واحدة وهو التمدد، أليس الحكم في الأمثال والأشباه واحد؟ يعني إذا كان ألف يساوي باء، تمام، وباء يساوي جيم، ألف جيم ما يساوي ألف؟ يساوي ألف مفروض. باب حكم الأشباه والنظائر أنهم حكم الأشباه والنظائر واحد، ألف تماما يشابه باء، وأنا أعرف أن باء يشابه جيم، إذن ألف يشابه جيم. منطقية ولا منطقية؟ منطقية. فإذن الذين قالوا بأن الاستقراء منهج علمي ويوصلني لحقائق ومعتمد استندوا على أحد قواعد ثلاثة: إما أن الصدفة لا تكون أكثرية ودائمية، وإما لمبدأ العلية، وإما لمبدأ أن الأمثال فيما تجوز وما لا تجوز واحد باعتبارها أمثال. هكذا يعمل الاستقراء. لكن هذا الكلام تم مواجهته ونقده، يعني هذا النوع من التفكير تم مواجهته ونقده، وهو ما يعرف بإشكالية الاستقراء. شلون تم مناقشة هذا الموضوع؟ قالوا بأن المشكلة العميقة في الاستقراء أن الاستقراء هو قاعد يثبت نفسه، بمعنى أنك أنت لو شلت الاستقراء من تفكيرك لن تجد للاستقراء أي مستند يبرره. تقول لي محنة تونا قلنا هاي قواعد عقلية، يقولك تعال لحظة خلينا نفكر في قاعدة قاعدة من اللي قلتهم. هالقواعد اللي تسميها عقلية من وين يبتنى عقلية؟ الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، أنت معتمد على هالقاعدة من وين؟ من الاستقراء، صح؟ يعني أنت شفت أغلب الأشياء ليست دائمية ولا شنو؟ أغلب الصدف شفتها أن الصدفة غالبا مو دائما وغالبا مو كثيرة في الأشياء، فأنت من الاستقراء اعتمدت على الاستقراء. ملاحظين شلون؟ أنا شلون عرفت أن الصدفة هذه الصدفة ما تتكرر وايد؟ شلون عرفت هذا الشيء؟ رحت شفت الصدفة الأولى، شفت الصدفة الثانية، شفت الصدفة الثالثة، فاستنبطت أن الصدفة لا تكون أكثرية. هذا بالضبط الاستقراء، فأنت بالاستقراء قاعد تثبت الاستقراء. إنزين، حق المبدأ الثاني، مبدأ العلية، أنت شلون تقول أن في مبدأ علية؟ إما أن فكرة العلية وهو أن لكل شيء سبب، هذه قضية عقلية بحتة بحتة. يعني لو أنا للحين بس دخلت الدنيا وما أعرف ولا شيء عن الدنيا، إما أنك تدعي أن هذا الشيء موجود في ذهن الإنسان ومغروس فيه، وبالتالي هاي قاعدة فلسفية، يعني أنت نظرتك الفلسفية للحياة أنه دائما في سبب ومسبب. ممكن تي نظرية فلسفية ثانية تقول لا، العالم ما قاعد يعيش بنظرية العلة والمعلول، هي مجرد اقترانات. على قولتهم correlation doesn't mean causation، يعني هي مجرد أشياء يتيم بعض. إن هذا سبب هذا منو قال لك؟ من وين يبته؟ كنقاش فلسفي في الموضوع. أنت تقول أنا شفت هذا مع هذا يوم وهذا قبل هذا، إذن هذا علة هذا. أقول منو قال هالكلام؟ أنت تقول هذا اللي أنا شفته، سأقول أنت اللي شفته ما يبرر أنك تقول هالكلام. أنت منطلق إن لأن قبل، فهو أنت منطلق من فكرة السببية فتقول سبب. هيوم قال هذا مجرد اقتران، هذول الاثنين جايين بعض بس. هل العلاقة بين المقترنين هي علاقة علية؟ مو بالضرورة. ويقول ياما التاريخ احنا كنا نعيش اوهام امور مقترنة ببعض ونظن ان هذا الشيء علة لذاك. خذ على سبيل المثال هذه الشمس، ايش كثر احنا نعرفها؟ لقبل 500 سنة كانوا يعتقدون بسبب انها تطلع من المشرق يسمونها مشرق، وهني يسمونها مغرب، راحت جهة الغروب، ولأنها قاعد تطلع من هني وكل يوم وبنفس الشكل، احنا مثلا نعتبر ان هذه حركتها الطبيعية انها تطلع من هناك. مجرد اقتران. تبين بعدين لما درسنا وعرفنا اكثر ان احنا اللي قاعدين ندور حواليها مو هي. فما يبدو امامك انه هو مقترن ما يعني ان هذا سبب هذا. فإذا كنت تستند على صحة الاستقراء على مبدأ فلسفي فهذا مرفوض، لأن في مبدأ فلسفي ثاني يبرر أن لا تكون المبدأ الفلسفي العلي الصح. وبالمناسبة بين قوسين هنالك بعض الفلاسفة المسلمين قالوا بهالفكرة، قالوا بفكرة أن ما في علة ومعلول بالمعنى اللي يفهمون الفلاسفة، إذا صار هذا فهذا لا لازم، بل قالوا بنظرية الاقتران وأن الذي يحدث التأثير هو الخالق، ويستشهدون على قضية مثلا حرق إبراهيم عليه السلام. يقول شلون النار وما يحترق؟ فيردون أن النار مو الأصل أن تحرق، الله يخليها تحرق، فإذا ما يبيها تحرق يخليها كوني بردا وسلامة. فالعلة هني مو علة حقيقية بمعنى متى ما وجدت فحتما هي هذا الشيء. فأنت إما تستند في موضوع العلية على فكرة أنه قضية فلسفية، أو أنك راح تطيح بالاستقراء مرة ثانية. كيف عرفت أن الذي يكون سابق ومقترن هو سبب؟ أنك شفته موجود في الحدث الأول، شفته موجود بالحدث الثاني، شفته في الحدث الثالث، فبالاستقراء قاعد تثبت الاستقراء. هذه المشكلة الثانية. فلو كنت تعتمد على الاستقراء بأنه استقراء صحيح بسبب مبدأ العلية، مبدأ العلية إما فلسفي وإما مبني على الاستقراء. إنزين، يمكن تقول أنا أعتمد على المبدأ الثالث وهو مبدأ التشابه، أن الأشياء المتشابهة الحكم فيها واحد. هم أقول لك من وين لك هذا المبدأ؟ إما أنك هذا المبدأ فلسفي، عندك نظرية فلسفية الأشياء المتشابهة لها جوهر واحد وهذا الجوهر موجود في كل مكان وله نفس الحكم، أو أنك أنت اعتمدت على الاستقراء أيضا، أنك أنت شفت أن كل متشابهين لهم نفس الحكم، متشابه ومتشابه شفت نفس الحكم، متشابه ومتشابه شفت نفس الحكم. فإذا لأن تجربتك واستقرائك بين، وانت من خلال هذا الاستقراء تقول الاستقراء منهج صحيح. فوصلت الدرجة الى الشك في الاستقراء الى ان قال احد الفلاسفة مثل كارل بوبر، احد فلاسفة العلم، قال اكبر خرافة مرت على البشرية هي الاستقراء. لان طول فترة الزمن، يعني 2000 سنة الماضية، هو كان في بدايات القرن العشرين، يقول الناس يظنون ان الاستقراء هو منهج العلم وهو المنتج لمعرفتنا، في حين هذا ما له شغل بالعلم ولا هو منتج للعلم، ولا العلم يتطور وينشأ من فكرة الاستقراء. هذا التطرف الحاد في ضرب الاستقراء. فإذا الاستقراء الذي هو عصب المنهج العلمي، إذا بنعرف العلم أنه المعرفة الحسية المستندة على حقائق مادية مجربة مستقرأة، انت هني العصب ماله نزعته، فشنو الحل او شنو لازم نسوي بعدين؟ اذا كان هذا الاشكال صحيح، اشكال الاستقراء، فهني راح نبدأ بسمات ووعود المنهج العلمي راح تبدأ تتداعى. خني حق السمات وبعدين نروح حق الوعود. اولا خني انه معرفة حسية، السمة الاولى كنا نقول هي معرفة حسية فهي اقرب للواقع. اذا نزعنا منها الاستقراء شنو راح تصير المعرفة الحسية؟ معرفة حسية محدودة. ان اي انسان يجرب على كم راح يجرب؟ على 1000، على 2000، على 5000، على 10000، يبقى على 1000000، يبقى العالم اكبر من 1000000، صح ولا لا؟ فاذا المعرفة التي كان يدعى انها معرفة حسية صحيح، ستبقى هاي السمة موجودة لكن معرفة حسية محدودة. فهني قوض او تم تخفيف السمة الاولى. السمة الثانية انها موضوعية. انت كنت تقول انها موضوعية، شلون موضوعية؟ ان انا ما تحيزت وخليتها قابلة ان كل واحد يجرب الموضوع. اذا ضربنا الاستقراء راح نقول انك انت كنت متحيز بمقدار ما عندك من امكانيات وعينات تشوفها، فهي ما صارت قضية موضوعية بلا تحيز، صارت قضية متحيزة بظروفك اللي انت عايش فيها. هذا 2. 3، قدرتها التعميمية. بعد واضح ان هذا اكثر شيء انضرب في الاستقراء، صح ولا لا؟ احنا كنا نقول من سماته انه يعطيك حكم عام، اذا انضرب الاستقراء بعد ما في حكم عام، صار حكم نسبي، صح ولا لا؟ موافقين ولا موافقون؟ تمام؟ يعني الحكم العام انضرب، ما في حكم عام. أما القدرة التنبؤية اللي كنت تقول أنها قادرة على التنبؤ، فهي كانت قادرة على التنبؤ لأنها مكتشفة الحقيقة، حين سلبنا منها الحقيقة فهي غير قادرة على التنبؤ، هي قادرة على معرفة العينات اللي أمامها. احنا سلبناها التعميم، بمجرد أنت سلبت التعميم فما عنده قدرة على التنبؤ. فإذا ما كان يدعى من سمات إما لازم نعدل عليها وايد، إما هاي السمات راحت منها تماما. زي حيني خلنا نأتي للوعود، هل هذه المعرفة الاستقرائية هي أفضل ما عند الإنسان؟ أنا سلبت منه أقوى شيء عنده اللي هو الاستقراء، فوين قوة اللي خلاه أحسن من الباجي؟ صار هو شبيه بمعرفة وتجارب متراكمة. سلام ورحمة الله. صار هو قريب من هذا الشيء. فإذا ما كان يدعى له أنه أفضل معرفة موجودة لفهم الواقع، على الأقل صارت هذه محل تأمل، لأن سلب منه أقوى ما عنده وهو الاستقراء. زين، هل هي معرفة عقلانية؟ احنا كنا نقول هي عقلانية، لماذا؟ لأن إذا كانت هي أقرب للواقع فهي أفضل ما يجب أن تستند أنت عليه في قرارك العملي وقرارك النظري. طيب الحين أنا إذا قلت لك صار كورونا وأنا استخدمت المنهج الاستقرائي بهذا الضعف في صناعة دواء، هل هذا موثوق؟ نسبة الثقة فيه أنه كأنه حقيقة، ولا على الأقل نشك في نسبة الثقة فيه؟ في شك، صح ولا لا؟ لأن ضعف بسبب الاستقراء. فإذا خلاصة الكلام من مجموع اللي دار اليوم أن المنهج العلمي بتعريفه على المعرفة العلمية بتعريفها أنها حقائق حسية تستنبط منها النظريات وعصبها الاستقراء، الآن الاستقراء هذا واجه نقدا، هذا النقد ضربه في العمق. طيب السؤال المطروح، إذن شنو البديل؟ هل في مجال نعدل على الاستقراء نصلحه؟ والسؤال الثاني، إذا أصلحناه وعدلنا عليه، هذه السمات راح تظل موجودة ولا تتغير، ولا في مجال ان تبقى على ما هي عليه مع البديل الثاني. في الدروس القادمة راح نحاول نوقف عند محاولات معالجة وإصلاح مشكلة الاستقراء، ونشوف كل معالجة شنو سوت وشنو حافظت، وإذا ما حد ولا واحدة منها قدرت، هل هذا يعني أن العلم مجرد وهم؟ إذا كان وهم فشلون قاعد يشتغل؟ ولا هو أصلا ما قاعد يشتغل، كل الموضوع احنا مخدوعين فيه، هو ما قاعد يشتغل، هذا الرأي المتطرف في الموضوع. هذا يبين معنا في الدروس القادمة إن شاء الله. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.